عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم تحية مباركة طيبة، ونسعد أن نلتقي بحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بلقائكم، ونسعد اليوم أن نلتقي بفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي للإجابة على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات. حياكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، يقول السائل، يقول أنا برحلة علاج مع والدتي وزوجتي على حساب الحكومة، وكل 3 أسابيع يتم إيداع مبلغ مالي، وهو عبارة عن مصروف لنا أنا وأمي وزوجتي، ولكي ولكل شخص منا تقريبا 100 دينار كما يقول في اليوم. وسؤالي، هل يحق لي أن أسحب نصيبي من هذه الأموال بدون العلم، يعني بدون علم الأطراف للوالدة والزوجة، لأني محتار ولا أريد أن أقع في الخطأ. أرجو إفادتي والوقوف على رأي الشرع في هذه المسألة، وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نجيب على السؤال الأول في هذه الحلقة. الذي يظهر أن هذا المبلغ هو لكل واحد منكم 100 دينار، هذا الذي يفهم من السؤال. فعلى فرض أن لكل واحد 100 دينار، فكل واحد يسحب نصيبة لا دخل للآخر فيه. أما إذا كان تقصد أن كلكم 3 مصروفكم 100 دينار، تسحبون 100 دينار، فهنا لا يجوز لك أن تسحب إلا المقدار الذي هو لك. إذا كنت 4 فلك مثلا الربع، إذا كنت 3 لك الثلث، فحسب العدد إذا كان هذا المبلغ لكم جميعا. فلا يجوز لك في هذه الحال أن تسحب إلا بإذن، وأن تسحب نصيبك فقط. هذا الذي يظهر من يعني السؤال.
جزاك الله خير. ننتقل إلى سؤال آخر فضيلة الشيخ. تقول السائلة أنها امرأة متزوجة وعندها طفل ولله الحمد، لكنها بعد الولادة أصيبت بترهل في صدرها، وتقول يا فضيلة الشيخ، هل هناك بأس أو هل هناك مانع من عمل عملية لشد هذا الصدر؟ وتقول كذلك أن زوجها ليس لا يمانع في هذا الأمر، لكنه يريد الفتوى الشرعية في هذه المسألة، هل هذا الأمر جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا في هذا الأمر يا فضيلة الشيخ، وجزاك الله خيرا.
الذي يظهر هو أنك ستجري عملية لترهل الثديين، هذا يعتبر من التجميل والتجمل، ليس من تغيير خلق الله، لأنك تريد أن يعني ترجعي قريبة مما كنت قبل الولادات. فإذا كان المقصد منه للمرأة المتزوجة كما هو حال السائلة، مقصدها التزين لزوجها، وهو لا يمانع أيضا من هذا، بل رغبته في هذا، فهذه حاجة ومصلحة مشروعة للطرفين، فلا نرى ما يمنع منه. لما فيه من عدة أمور: تحقيق رضا الزوج خاصة، وأيضا هو مطلوب تزين، مطلوب من المرأة لما فيه من حسن التبعل، حسن العشرة لزوجها، على أنه لا يترتب على هذا ضرر، والضرر الذي تحدده هي الطبيبة المختصة تقول هذا فيه ضرر عليك لحالك أو لظرفك، فهنا يمتنع. ويعني هذا الأمر، يعني الزينة والتزين والتجمل في هذه الحال، يختلف عمن تجري عملية لا تدعو إليها الحاجة سوى التجمل الزائد، كيعني امرأة عادية في شكلها تعمل نفخ كما يقال للخدين أو للبراطم أو تغيير شكل الأنف، هذا من يدخل في باب التغيير، لأنه ما لم يكن لسبب طبي، يعني تعمل هذه العملية في أي مكان لسبب طبي ما في بأس، أما لسبب التجمل أو أن تكون مثل الممثلة الفلانية أو مثل الشكل الفلاني أو كذا مبالغة في التزين، فهذا مما لا يجوز. ففرق بين حال السائلة وحال الأخيرة التي ذكرنا.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل، يقول: يا فضيلة الشيخ، أود معرفة رأي الشرع في هذه المسألة المهمة بالنسبة لي وبالنسبة لخالي، فإن خالي عليه ديون كثيرة وهو في ضائقة مالية كبيرة، ولا يستطيع طبعا الصرف على نفسه والصرف على ديونه الكثيرة. يقول: وأنا عندي فائض مالي من الزكاة، مال الزكاة، هل يجوز لي إعطاء خالي نسبة كبيرة أو إعطائه نسبة أموال الزكاة بالكامل؟ أرجو إفادتي حول هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
الخال في هذه الحال من الغارمين، أي من المدينين الذين يعني غرموا لأي سبب كان وركبته الديون. إن شاء الله ما تكون هذه الديون ديون ربوية ولا ديون للترفه، يعني بعض الناس لا يحسن التصرف، يستدين ليسافر في الصيف مثلا ويستمتع، أو يستدين لشراء سيارة فاخرة، فيعني هذا من الديون التي يعني أصحابها ينبغي أن يتحملوا مسؤولياتهم. لكن شخص يعني اقترض لبناء بيته، سكنه هو وعائلته، أمثال هؤلاء يعني يعطون، أو يعني الأقساط كثرت عليه لالتزاماته المتعددة، فممكن أن تعطيه من الزكاة يعني تبعا لمقدار الزكاة، قد يكون المقدار كبير ممكن تفي بحاجته ويزيد، ما في بأس تفي بحاجته، وما زاد تعطيه للمستحقين. أما إذا كان المبلغ بسيطا لا يكفي لحاجته ممكن تعطيه جزء منها، يعني لا تحرم غيره من المستحقين، قد تكون حاجتهم أشد منه. أحيانا تكون هذه القروض، لو قلنا أنها قروض ربوية، أيضا ما في بأس أن تدفع له، بشرط أنه يعني يعلن توبته لله تبارك وتعالى مما بدر منه من هذا الفعل أنه اقترض بالربا، وممكن أن تسدد أنت أصل المبلغ دون الفوائد، يعني إذا كان المبلغ مثلا 5,000 دينار والفوائد 200 دينار مثلا، فأنت تسدد أصل المبلغ دون الفوائد، الفوائد تقول له هو الذي يتحملها.
فضيلة الشيخ، ننتقل إلى هذا السؤال، حيث يقول المستمع في نص رسالته: هناك جهة محددة سجلت مبلغا من المال باسمي وقالت لي هذه الجهة إن عندك أسبوع واحد استلام هذه الأموال، وأنا في نفس الوقت لا أعرف إذا كان هذا المال حلال أم حرام. يقول السائل: يا فضيلة الشيخ، هل يجوز لي استلام هذا المال ووضعه في حسابي إلى أن أتأكد من حكم الشرع في هذا المال؟ فإن كان حرام تصدقت به، وإن كان حلال استخدمته. أرجو معرفة رأي الشرع في هذه المسألة، وجزاك الله خيرا.
الذي يعني يظهر في هذه الحال هو أن جهة ما وضعت في حسابك مبلغا، وعالة يكون مبلغ كبير، طبعا ليست جهة خيرية تضع في حسابك مبلغ، هذا لابد يكون يعني مبلغ بسيط وأنت على علم به. فجهات خارجية أو جهات خارجية لها يعني صلة بالداخل يقومون ب يعني ما نسميه بغسيل الأموال. هي أموال أصلها يعني محرم من مخدرات أو غيرها، ويريدونها أن تتطهر بمفهومهم، يعني غسيل هذا المال النجس أو الحرام يدخل في حساب ثم يخرج منه. الواجب عليك في هذه الحال الذهاب فورا إلى البنك، لا تتأخر، وتخبرهم بذلك ليتم إغلاق هذا الحساب عن هذا المبلغ، لأنه كما قلت يعني يغلب على الظن أنه من غسيل أموال، وتعرف أنه كذلك إذا كان المبلغ كبيرا، يعني يحطون مليون أو مليون ونص أو شيء من هذا القبيل، فلا يغريك يعني وجود هذا المال في حسابك، لأن هذا يعني إذا سحبته فسوف تدخل في مشاكل لا تستطيع الخروج منها، تدخل في مشاكل كبيرة ربما تعرض نفسك للهلاك.
جزاك الله خير على هذه الإجابة الوافية فضيلة الشيخ. مستمعي الكرام، نختم هذه الحلقة وسنعود إليكم إن شاء الله في وقت آخر للمزيد من الأسئلة والإجابة عليها بإذن الله تعالى. نودعكم على الخير وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم تحية مباركة، ونسعد أن نلتقي بحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي من خلاله نستضيف فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي للإجابة على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات، آملين وبإذن الله تعالى أن نستفيد جميعا من هذا الطرح الطيب المبارك من فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. نبدأ حلقتها لليوم، حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأكرمنا بالإسلام وشرفنا بحمل رسالته، وناط الفوز والفلاح بهذه الأمة ما دامت تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولم يسلط عليها أعداءها تسليط استئصال ليمنحها فرصة التوبة واستشعار التحدي والقدرة على النهوض واستعادة العافية، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال. يقول صاحب السؤال: هل يحق للزوجة أن تلبس الباروكة وهي طبعا ليست وصل مع شعرها، تلبس الباروكة وكما ذكرت لفضيلتكم أنها ليست وصل دائم، فقط من باب التزين وتغيير شكل للزوجة، فهل هذا جائز؟ ومن باب التجمل لزوجها كذلك، هل هذا جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
نعم، هذا الموضوع فيه كلام طويل وخلاف في يعني موضوع الوصل، والفقهاء متفقون على أمور ومختلفون في أمور، متفقون على حرمة الوصل إذا كان أن المرأة تصل شعرها بشعر امرأة أخرى، يعني شعر طبيعي بشعر طبيعي، و أما إذا كان الوصل بغير شعر الآدمي، يعني تصله بوبر بصوف بشعر صناعي أصله من نايلون مثلا، فهذا هو محل الكلام دون التطويل في هذا الموضوع. اتجاه الفقهاء المذاهب الفقهية اتجهت إلى أن الحرمة لها علة هنا، يعني في لها سبب ولها علة، وهو التدليس والتزوير، التدليس، وبنوا الحكم عليه، بمعنى أنه إذا كان ما في تدليس، كما لو أنها وضعت هذه الباروكة هي في حكم الوصل، يعني هي ليست وصل إنما تضعها فوق رأسها وترفعها، وضعتها زينة لزوجها بناء على طلبه أو لصديقاتها أو في بيتها، يعني الذي يراها يعلم بأن هذا ليس شعرها الطبيعي، فقالوا بأن هذا جائز في هذا الحال، لأنه خلا من التدليس وهو من باب التزين لزوجها ولمحارمها وصديقاتها إلى آخره. فإذا كان السائلة راح تستخدم للمناسبات بينها وبين النساء لا يطلع عليه الرجال أو لزوجها، فبناء على يعني كلام الفقهاء أو أغلب الفقهاء فإن ذلك من الجائز.
جزاك الله خير على هذه الإجابة فضيلة الشيخ. وانتقل إلى سؤال آخر، ويقول السائل هنا، وهذه سيدة تسأل وتقول: إنها مطلقة وتقول: عندي أطفال، تزوجت من شخص آخر وقام زوجي بأخذ الأطفال مني ولم يدعني أراهم، وأجبرني على طلب الطلاق بالثلاث، وقد مرضت وأجبرت زوجي على الذهاب معي إلى المحكمة والإدلاء بمعلومات لم تكن صحيحة نهائيا، حيث أنه يتلفظ بألفاظ الطلاق ولم تكن لديه النية لفعل ذلك، وقال الكلام فقط ولم يتلفظ إلا بمرة واحدة أمام القاضي، والآن أشعر بتأنيب الضمير لأن ذلك مخالف للشرع، لشرع الله سبحانه وتعالى، وأريد تصحيح الوضع. أرجو إفادتي حول هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
السائلة يعني تسأل وهي تعلم بأن يعني هذا الأمر لا يجوز وهو محرم، ومع ذلك أقدمت عليه. المفترض أن لا تقدمي على هذا الأمر. أولا بالنسبة لزوجك الأول لا يجوز، وهو مطلقك، لا يجوز أن يحرمك من أبنائك، وكان هناك طريق ممكن أن تتبعيه، وهو أن ترفع أمرك للقاضي، القاضي يحدد يعني أيام أوقات لرؤية أبنائك، أو ربما يكون الأب لا يصلح لرعاية الأبناء، ينقل الحضانة لك، يعني هذا أمر ممكن أن تأخذي حقك عن طريق القضاء. لكن كونك ذهبت مع زوجك الثاني وليقر بطلاقك، طلاق طبعا المفروض يكون طلاق البات، أنه طلقك طلاقا باتا لترجع لك الحضانة، فكون الزوج الثاني تلفظ بالطلاق فيقع الطلاق في هذه الحال. والقاضي يسأله، القاضي ما يعرف يعني ما في نفوسكم وما تخططان له، فإذا نطق بكلمة الطلاق مرة وقعت طلقة واحدة، إذا اثنتين هو يحتاج إلى أن يكون الطلاق باتا بالثلاث، فيأخذ شهادة بأنه إثبات طلاق بالثلاث. في هذه الحال هذه ورقة رسمية بأنه طلقك ثلاث طلقات، وبالتالي لا ترجعين إليه إلا بعد أن تتزوجي شخصا غيره زواجا صحيحا ويطلقك فترجع إليه. لكن قد يكون طلقك ثلاثا مرة واحدة، والقاضي يعني إذا كنت تتكلمين عن الكويت فإن طلاق الثلاث مرة واحدة يعتبر واحدة، لكن هذا لا يحل المشكلة، لكن أخف من الحالة الأولى، يعني زوجك ممكن أن يرجع لك ما دمت في العدة أو بعد العدة يعني بعقد مهر جديد. فأنت يعني الآن وقعت في مشكل في هذه الحال، وإن شاء الله يكون طلقك طلقة واحدة أو ثلاث مرة واحدة لترجعي إلى زوجك وتعودي وترفعي دعوة رؤية الأبناء عن طريق القضاء.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل في مسألة البطاقة، بطاقة التموين، يقول هل يجوز إعطاء بطاقة التموين لشخص آخر ليس عنده بطاقة تموين لكي يستفيد من هذه المواد؟ هل هذا جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
لا يجوز أن تعطي بطاقتك التموينية، أو الآن ممكن تعطيه بطاقتك البطاقة المدنية ويروح هو يسحب حسب الاسم الموجود، لأنه ما في توقيع في هذه الحال. فلا يجوز أن تعطي بطاقتك التموينية أو البطاقة المدنية لشخص آخر ليستلم هو التموين، لأن المواد التموينية هذه دعم من الدولة لمواطنيها، وهذا موجود في كل الدول، يعني البضائع والمواد والأغذية الرئيسية التي يحتاجها الناس ويستهلكونها الدولة تدعمها تخفيفا عن مواطنيها، فلا يجوز لك أن تعطيها لغيرك ولو كان هذا الغير أكثر حاجة منك، لا يجوز أن تعطيه، لأن ولي الأمر خصص هذه المواد لمواطني هذه الدولة أو تلك، فتصرفك هذا تصرف خاطئ لا يجوز أن تقوم به، ولا يجوز أيضا أنك تأخذ هذه البطاقة أو هذه المواد بالبطاقة التموينية تتصدق بها أيضا، لأن الدولة ما أعطتك هذه الميزة لتأخذ هذه الموال وتتصدق بها. صحيح أنت ملكتها، يعني ما ملك شيء، ملك تصرفي، لكن الملك هذا له شروط وله خصوصية معينة، وهو أنك أنت محتاج وتستفيد من هذه المواد. أما أنك تأخذها بقصد أن تعطيها لغيرك، ممكن تأخذها تستفيد منها، زاد عندك شيء تريد أن تعطيه لجارك أو تتصدق فيه، ما في بأس، لأن نيتك لما أخذتها كانت هو الاستفادة منها، لكن زاد عن حاجتك. لكن أن تأخذها بنية أنك تعطيه لغيرك، هذا كما لو أعطيت بطاقتك وقلت له روح خذ هذا التموين، هذا كله لا يجوز.
فضل الشيخ يسأل المستمع الكريم حول موضوع القرآن الكريم واستخدام السيدي أو الكاسيت إذا كان يحتوي على المصحف بكامله مفسرا وبآياته. الحكم الشرعي وطبعا معروف أن المصحف لا يمسه إلا المطهرون، فهل هذا الأمر أو هذا الحكم يجري على السيدي ويجري على الكاسيت إذا كان مسجل عليه المصحف بكامله؟ أرجو الإفادة في هذه المسألة مأجورا يا فضيلة الشيخ.
هو يعني الإطلاق المصحف إذا أطلق يعني فيراد به الكتاب الذي يجمع بين دفتيه كلام الله تبارك وتعالى، بدءا بصورة الفاتحة وانتهاءا بصورة الناس. هذا هو المصحف عند الإطلاق، يعني ككتاب يمسك وفيه أوراق ويتصفح هذه الأوراق وتمس، وهذا الأمر المعهود. أما ما عداه يعني كشريط مثلا، كاسيت مثلا، أو شريط سيدي مثلا، يحوي القرآن كله وهو بحيز بسيط مثلا، هذا يعني لا يعتبر قرآنا، بمعنى لا يأخذ أحكام القرآن من حيث حمله أو مسه، أو يعني هل يشترط له الوضوء، أو هذه التفاصيل لا تنطبق على مثل هذه الأجهزة لأنها ليست كتابا. لكن هذا لا يعني أنه يعامل معاملة أي شريط مثلا، لا، وإنما يكون له نوع احترام لأنه يحمل كلام الله تبارك وتعالى، وكذلك إذا كان يحمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيكون له احترام، ولا يرمى مثلا كما ترمى الأشرطة أو يلقى في الزبالة عزكم الله، لا، إنما يكون له تقدير ويكون له احترام لما يحويه، لا لأنه جهاز وإنما لما يحويه. فنقول بأن هذه الأجهزة لا تأخذ حكم المصحف، ولكن لها نوع من التقدير والاحترام.
بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، بإذن الله تعالى سيكون لنا معكم لقاء آخر للمزيد من الأسئلة التي نعرضها على فضيلة الدكتور عديل جاسم نشمل الإجابة عليها. ونشكر لكل مستمعين الكرام حسن الاستماع إلينا، إلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم تحية طيبة مباركة، ونسعد أن نلتقي بحضراتكم في كل يوم لقاء طيب مبارك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. أيها الأعزاء الكرام، هذه حلقة جديدة ولقاء طيب مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، الذي نرحب به أجمل ترحيب في هذا اللقاء. فحياكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، نبدأ بهذا السؤال. وتقول السيدة في حج هذا العام، تقول وفي طواف الإفاضة، تقول وجدت الازدحام شديد جدا، سألت فقيل لي يكفيك أن تذبحي هديا وتسافري، وفعلت فعلا هذا الأمر وسافرت إلى بلادي، لكن الشك راودني في هذا الأمر، هل تصرفي هذا صحيح أم فيه مخالفة شرعية؟ ماذا أفعل؟ أفدني جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، ونبتدأ بهذا السؤال من الأخت، ويبدو أنه تأخر شيئا ما، لأن موسم الحج قد انتهى منذ أمد. لكن الجواب معلوم، أن طواف الزيارة أو طواف الإفاضة هو ركن، ومعنى أنه ركن أنه لا يسقط، يعني من تركه عليه أن يأتي به. في أمور مثل الواجبات ممكن أنها تجبر بذبح هدي أو غيرها حسب المخالفة، لكن الركن لا يسقط، إذا فات وقتها لا يسقط ولا يجبر بشيء، ويظل الحاج محرما بالنسبة للتحلل الأكبر. فبمعنى أنه لا يأتي زوجته حتى يؤدي هذا الركن. فإذا ترك هذا، كحال الأخت الآن وقعت في هذا الإشكال، الواجب عليها في مثل هذه الحال أنها ترجع محرمة بإحرامها الأول، وترجع إلى مكة وتطوف بإحرامها الأول، تطوف طواف الإفاضة، ثم إذا أرادت يعني ممكن تؤدي عمرة. ويجب مراعاة وقت الطواف، يعني لا يصح طواف الإفاضة قبل الوقت المحدد له، وهو وقت بالنسبة لها لما كانت هناك كان وقتها موسع، يعني من طلوع الفجر يوم النحر، وهذا وقت متسع إلى يعني يوم سفرها. عادة الحجاج ما يتأخرون أكثر من 3 إلى 4 أيام، وكان يسعها في هذه الحال أنها يعني لما وجدت الزحام أنها ترجع، وترجع مرة ثانية. أما أنها سافرت فعليها أنها ترجع مرة ثانية وتؤدي طواف الإفاضة.
فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا حدث وأن ارتكبت خطأ مروريا أدى إلى وفاة شخص تبين أنه غير مسلم، فكيف يكون الحال في مثل هذه الأحوال فضيلة الشيخ فيما يتعلق بدفع الدية الشرعية؟ كيف تدفع الدية؟ وهل تدفع لغير المسلم؟ وما هو الواجب علي بالنسبة لكثير من الأمور إذا كان هذا الرجل معيلا لأسرة وغيره من الأمور؟ ماذا يجب علي أن أفعل؟ أرجو إفادتي وتوضيح هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
في مثل هذه الحال تجب على المسلم الدية كما تجب عليك الكفارة. الكفارة نقصد فيها تحرير رقبة مؤمنة، إذا لم تجد الرقبة تصوم شهرين متتابعين. هذا إذا قتلت، أولا نبدأ بقتل المسلم خطأ، وكذلك الحكم إذا قتلت غير المسلم بطريق الخطأ. ولا شك أن الحادث المروري هو من قبيل الخطأ، لأن ما تقصد أن تقتل إنسان. وكل طبعا من يوجد في بلاد المسلمين من غير المسلمين، هؤلاء إما أن تكون إقامتهم دائمة أو تكون مؤقتة، وفي كل الأحوال هؤلاء يعني دماؤهم معصومة. والفقهاء يعني تكلموا في هذا الموضوع، يعني كلام واضح في وجوب الدية والكفارة، سواء كان مسلما أو مستأمنا أو مهادا، بيننا وبينهم عهد أو مهادنة. والآيات في هذا واضحة، قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، وقوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. هذا الذي نقوله لك من كلام أو نختار من كلام الفقهاء، أنه تجب عليك الدية. وهذه الدية اللي هي يعني الآن مقدرة، الدية ممكن أنت تدفعها أو تدفعها شركة التأمين حسب الاتفاق بينك وبين شركة التأمين. وهذه الدية قد أو هذا المبلغ اللي الآن القضاء يسمونه تعويض، احنا نعتبره دية. إذا كان أكثر من الدية الشرعية فما زاد يعني يرجع إلى صاحبه، المفروض ما تأخذ أكثر من هذا، أو تأخذه وتتصدق فيه إذا كان القانون يعطيك الحق ولا يجيز إرجاع المبلغ. وتجب عليك أيضا يعني تحرير رقبة أو تصوم شهرين متتابعين إذا ما في أو ما وجدت الرقبة.
جزاك الله خير. يقول صاحب السؤال فضيلة الشيخ في مسألة قنوت الإمام في بعض الصلوات، يقول: لاحظت الإمام عندنا في الحي يقوم برفع صوته بالدعاء في بعض الصلوات كصلاة الفجر على سبيل المثال، وهو يعني يوميا يقوم بهذا الأمر، كما أنه يقوم بالدعاء ورفع صوته بعد صلاة المغرب وأدعية كثيرة خلال صلاة العشاء. يقول السائل: اختلفنا أو يعني حدث خلاف بيننا كمصلين، قال بعض طلبة العلم إن هذا الأمر جائز، والبعض الآخر قال إنه بدعة، لكننا نريد أن نقف عند رأي الشرع بسؤالنا لفضيلة الدكتور عجيل، فماذا يرى في هذا الأمر؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
أولا يعني معلوم بأن هناك في أوقات مفضلة للدعاء، مثلا في عرفة، في رمضان، في يوم الجمعة، وقت السحر من الليل. هذه أوقات يعني وردت الأحاديث بأفضلية الدعاء فيها، في دعاء للصباح، دعاء للمساء. لما الإمام يخصص وقت للدعاء الجماعي، يعني كونه يدعو عقب الصلوات، هنا إذا كان في سبب هذا الدعاء كان يكون في يعني كوارث في بلاد إسلامية، في فتن، في حروب، فهنا مشروع أنه يدعو يعني في هذه الأيام، يدعو بعد أي صلاة من الصلوات، لأن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. أما إذا كان الدعاء الجماعي جهرا بعد الصلاة لغير سبب فهذا يعني ينبغي، إذا كان للتعليم بعلم الجماعة الأدعية مثلا ما في بأس، أما إذا لم يكن للتعليم فعليه أن يترك هذا الدعاء وكون يستمر عليه، ممكن أن يكون مرة ويترك مرة، يفعل مرات ويترك مرات مثلا، ما في بأس في هذه الحال، لأنه يعني وردت أحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ولا شك أن الذكر هذا يعني داخل في، والدعاء داخل في هذا الحديث، لكن كما قلنا يعني ينبغي أن لا يخصص له وقت محدد ولا يدعى له الناس، وإنما يفعله مرة ويتركه أخرى، أو لتعليم الناس الدعاء ما في بأس في هذه الأحوال.
فضيلة الشيخ، هذه فتاة يصيبها الرعاف في الصيف فينزل من أنفها الكثير، وسؤالها: هل هذا الرعاف ينقض الوضوء؟ أرجو الإفادة مأجورا يا فضيلة الشيخ.
الرعاف يعني لعل الراجح إن شاء الله أنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فصلى ولم يتوضأ، يعني نظف فقط مكان الحجامة وصلى ولم يتوضأ، كان على وضوء. يعني هذا من جنسه يعني الدم ولو كان كثيرا، يعني بعض الفقهاء قالوا أنه إذا كان كثيرا ينقض وإذا كان قليلا لا ينقض، فلعل إن شاء الله الصحيح أنه لا ينقض الوضوء.
بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، بمثل ما استقبلناكم من الخير نودعكم أحبتنا الكرام، آملين بإذن الله تعالى أن نكون جميعا قد استفدنا من هذا الطرح الطيب المبارك، آملين الاتصال والتواصل معنا من خلال الرسائل ومختلف القنوات التي نعلنها لحضراتكم لكي تصل أسئلتكم بإذن الله تعالى ويمكن الإجابة عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أطيب تحية لكل مستمعينا الكرام في هذا اليوم الطيب المبارك، آملين وبإذن الله تعالى أن نستفيد جميعا مما يطرح من مسائل مهمة من خلال هذه الحلقات لهذا البرنامج الوقفة الدينية. فنحن نرحب بأسئلة المستمعين ليستفيد الجميع من هذا الطرح الطيب المبارك من فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. ونبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم. حياك الله فضيلة الشيخ،
وأهلا بلقائك. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه العون، مالك يوم الدين، الذي خلق الإنسان من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، وبعث فيهم الرسل والأئمة مبشرين بالجنة من أطاع الله، ومنذرين بالنار من عصى الله.
جزاكم الله خير. ونبدأ حلقة هذا اليوم بهذا السؤال فضيلة الشيخ. فيقول الأخ في سؤاله: نحن مجموعة من الشباب نخرج إلى الرحلات الخلوية، وأحيانا يعني الكثير من الرحلات في الشاليه. المهم عندما يأتي وقت الصلاة يعني يتراجع بعض الشباب عن أن يكون إماما، رغم أن الجميع لله الحمد ملتزمين بأشكالهم، ولله الحمد بعضهم يحفظ القرآن، لكننا اختلفنا في مسألة من يكون منا إماما. نسأل فضيلة الشيخ في هذه المسألة، ونقول نريد معرفة رأي الشرع في هذا الأمر. كيف يعني نوصب لنا إماما لكي يقوم أو يكون لنا إماما في صلاتنا؟ ما هي الشروط الواجب اتخاذها في هذا المجال؟ نرجو الإفادة، مأجورا يا فضيلة الشيخ.
النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح كيف أو من هو أحق بأن يأمكم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فبالنسبة لكم أيكم أتقن في القراءة يتقدم، الذي يحفظ القرآن كاملا يقدم على من يحفظ أجزاء منه، والذي يحفظ أجزاء يقدم على من يحفظ أقل منه، وهكذا على أن يكون متقنا للقراءة. يعني ليس كل واحد يعني ولو كان حافظا يقدم إذا لم يكن متقنا لأحكام التجويد، يعني يلحن في قراءته. إذا كان تساووا في القراءة فيقدم العالم الفقيه، يعني إذا كان حافظا ويعلم بأحكام الشرع بالفقه، يعرف في الفقه، فيقدم على الحافظ دون علم بالفقه. وهذا يعني يبدو أنه متوفر فيكم، يعني ما دام يوجد فيكم من هو يحفظ ويحسن القراءة فما في إشكال أن يتقدم، إنما الإشكال أنه كل واحد يقول لا ما أتقدم، فيتقدم من بينكم من لا يحسن القراءة، هذا الذي لا يجوز، لا يتقدم إلا من يحسن القراءة ما دام فيكم من يحسن القراءة.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل بعد تقديم السلام لفضيلتكم، يقول في سؤاله: أريد يا فضيلة الشيخ بالنسبة للتعامل مع شركات تعمل بنظام التسويق الشبكي أو ما يسمى بالتجارة الإلكترونية، هذا الأمر يشغل بالنا كثير فضيلة الشيخ، نرجو معرفة رأي الشرع في هذه المسألة، هل هذا الأمر جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
على كل يعني هذا الموضوع قد يطول بيان طريقة هذه الشركات في ترتيب المسألة، وهي فيها شيء من التعقيد، يعني أن تأتي بزبون ثم هذا الزبون يأتي بثاني وتسجل لك يعني درجات معينة، ولكن الشاهد هنا أن بالأخير في خاسر، يعني في من يخسر في هذا البيع بطريق يعني الشركات هذه. واتجاه بعض الفقهاء المعاصرين بأن هذا العقد أو هذه الشركة جائزة لا شيء فيها، ومن الفقهاء المعاصرين ولعله الأغلب يتشكك في هذا النوع من البيوع وهذا النوع من نشاط الشركات، ويمنعه لظهور يعني شيء من الجهالة فيه وشيء من يعني المقامرة فيه في بعض مراحله. ومثل ما قلت يعني هذا الأمر فيه شيء من التعقيد. نعم،
جزاكم الله خير. تقول السيدة فضيلة الشيخ في هذا السؤال الذي بعثته، تقول: لا شك أن كثير من النساء يضعون أشياء كثيرة وتسمى بالأشياء المؤقتة كالرموش وكالباروكات وغيرها، وسبق أن تحدثتم وجزاكم الله خير في مسألة وضع الباروكة، لكنني الآن أسأل عن مسألة وضع الرموش، وهي طبعا مسألة مؤقتة تضعها النساء في الحفلات والأعراس وغيرها من المناسبات كما تضع المكياج، فتزيل هذه الأمور بعد أن تنتهي المناسبة. لكن السؤال الشرعي الذي يحيرنا دائما هو: هل فعل هذا الأمر وهو الرموش المؤقتة حلال أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
الناس طبعا يختلفون في الذوق، يعني بعض الرجال لا يستسيغ أن يرى زوجته بهذا الشكل، يعني شكل غير طبيعي ورموش واضح أنها غير طبيعية، وبعض الناس يستسيغ مثل هذا. وربما النساء فيما بينهن مع أنهن يعلمن بأن هذه الرموش غير صحيحة أو غير طبيعية، على كل حال الحكم يدور مع العرف، يعني قد العرف يعتبر هذا من الزينة، فإذا كان العرف يعتبر هذا من الزينة فيعني يأخذ حكم الزينة، إذا كان هو من باب التشبه بغير المسلمين فيتشدد في منعه في هذه الأحوال. لكن يبدو أنه أصبح يعني عرفا شائعا في المناسبات أو الحفلات أو ما أشبه، فإذا كان زينة فلا يجوز أن تخرج به المرأة أمام الرجال الأجانب، يعني ممكن يكون لزوجها إذا كان يستسيغ هذا أو بناء على طلبه، أو بين صديقاتها في الحفلات النسائية خاصة بحيث لا يدخلها الرجال، ممكن أن يكون هذا يعني في باب الزينة الجائزة، لكن أن تخرج به لا شك أنه ملفت للنظر وهذا مما لا يجوز.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذا سؤال أمامي يتعلق، وقد أجبتم على هذا السؤال في حلقات سابقة، لكن لكثرة إرسال هذا السؤال نود طرحه لفضيلتكم فيما يتعلق بجمع الصلوات. ويقول السائل وهو شاب مقدم على الزواج، يقول: يا فضيلة الشيخ، لا يخفى عليكم ما يتعرض له الزوج والزوجة في هذه الليلة من أمور كثيرة، قد تؤخر صلاة العشاء وقد تؤخر كذلك صلاة المغرب. فيقول الرجل في هذا السؤال، يقول: هل يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء في مثل هذه الظروف؟ وهل ينطبق هذا الحكم كذلك علي أنا كزوج وعلى المرأة كذلك فيما يتعلق بجمع الصلاتين؟ وهل هذا ينطبق على من يكون له علاقة شديدة في مسألة ترتيب العرس وغيره من الأمور؟ أفتنا في هذه المسألة وجزاك الله خيرا.
الجمع بين الصلوات إنما يكون لسبب، وهذه الأسباب ليس من ضمنها حفل الزفاف لا للزوج ولا للزوجة، وإنما للسفر للمرض للمطر، هذا الذي يعني يجوز الجمع بسببه، لكن الزفاف لا يجوز. صلاة العشاء لا إشكال أن تؤخر صلاة العشاء، لكن لأن وقتها واسع، لكن أن تؤخر صلاة المغرب هذا مما لا يجوز. ينبغي للزوج أن يعني يضع حقوق الله تبارك وتعالى في الأولوية، يعني يرتب الأمور، والزوجة أيضا ترتب أمورها بحيث تصلي المغرب، ثم إذا استطاعت واستطاع هو أن يصلي المغرب أو العشاء في وقتها فهذا حسن، وإلا تؤخر حسب الظروف، لكن لا يجوز أن يجمع بين المغرب والعشاء لهذا السبب.
جزاكم الله خير.
فضيلة الشيخ، يقول السائل، يقول هذه امرأة تقول أنا امرأة معتادة على صيام الخميس، وأحيانا يكون يوم الخميس يوم جمعة العائلة كما تقول، وتكون الدعوة من إحدى الأخوات، فهل الأفضل أن أظل صائمة أو أن ألبي الدعوة وأفطر من أجل الأسرة واجتماعهم في هذا اليوم؟ ماذا ترون يا فضيلة الشيخ في هذه المسألة؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
ما دام هذا الصوم واضح أنه صوم تطوع، يعني ليس نذرا ولا قضاء، فصوم التطوع الأفضل والمستحب أن تفطري وتأكلي، ولو كان وسط النهار، يعني دعوة للغداء مثلا. وورد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه صنع طعاما ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال رجل إني صائم من الحضور، يعني ما أراد أن يأكل، قال يعني تأذنوا لي أنا صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صنع لك أخوك وتكلف لك أخوك، أفطر وصم يوما مكانه. فهذا صريح في أن الأفضل هو أن يفطر ويكرم أخاه في هذا الأمر، وإن شاء فما دام هو عزم على أن يصوم هذا النفل يقضي يوما مكانه، هذا يعني هو الأولى إن شاء الله، وليس الأمر على حد الوجوب. يعني بعض الفقهاء فهم من أو أخذ من هذا يعني وجوب الأكل ووجوب إجابة الدعوة يعني في هذا، فلعل الأولى والأفضل هو ما قلناه أخذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصائم أن يفطر.
بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم، ونأمل بإذن الله تعالى أن تتابعونا في الحلقات القادمة. نود مستمعينا الكرام أن ننوه على وسيلة الاتصال بنا، فيسأل بعض المستمعين كيف نبعث برسالتنا، وجاءنا هذا السؤال حتى من خارج دولة الكويت. نقول أن العنوان البريدي هو إذاعة دولة الكويت الوقفة الدينية، أما عنوان البرنامج البريدي كما نعلنه لحضراتكم في نهاية كل حلقة. أرجو الانتباه لهذا العنوان، وجزاكم الله خير على حرصكم ومتابعة هذه الحلقات. إلى الملتقى أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.